والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في الأمور التي لا بد من بيانها لأجل استيضاح عبارته قدس سره، ووصل الكلام إلى الأمر الرابع الذي تعرضنا له، وهو التفصيل الذي ذكره المصنف في بحث القاط من تقسيم الفعلية إلى قسمين. وقلنا أن الفعلية عنده على قسمين: الأول أن يكون فعليا من جميع الجهات، ومعنى ذلك أن يكون الحكم بالغا مرتبة من الأهمية في نظر المولى لا بد من إيصاله إليه، ولو بجعل إيجاب الاحتياط من جهة كفاية الاحتمال في التنجز. والقسم الثاني هو أن يكون الحكم ليس فعليا من جميع الجهات بل من بعض الجهات، ومعنى ذلك أن الحكم ليس بالغا بدرجة من الأهمية بحيث أنه يجب إيصاله على كل تقدير. تفضل سيدنا هنا.
تفضل سيد.
سيد حفظكم الله دنا، اقعد يم الجماعة خلي يسوون هذا. بل إيصاله على كل تقدير، بل إذا علم به تفصيلا تنجز عليه. ولتوضيح هذين القسمين بصورة أوضح نقول أنه قد تقدم منا مرارا أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولذلك وهو على ما ذهب إليه مشهور العدلية من هذا المعنى، وهي تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاته. فالأحكام تنبعث عن ملاكات في أفعال المكلفين، وبهذا يتبين أن ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من أنه دوران الأمر بين المتباينين، سواء كان فعل أحدهما دوران الوجوب بين فعل أحدهما وترك الآخر، ليس صحيح. لماذا؟ لأنه لما قلنا أن المصالح والمفاسد تنبعث عن أفعال المكلفين، فحينئذ ليس الترك واجبا، ليس الترك فيه مصلحة، وإنما الفعل فيه مفسدة تارة فيحرم، وفيه مصلحة أخرى فيجب. فالمصلحة والمفسدة قائمة بأفعال المكلفين، فقوله حينئذ أنه يتردد بين فعل أمر وترك آخر هذا ليس بصحيح، بل أنه الواجب إنما هو خصوص الفعل، وأما الترك فليس بواجب لعدم قيام المصلحة فيه. نعم، في فعل شرب التتون فيه مفسدة على تقدير الحرمة، فالفعل حرام لأن فيه المفسدة، لا أن الترك واجبا، لا أن الترك فيه مصلحة حتى يكون ماذا؟ حتى يكون واجبا. فعبارته في ذاك مأخوذة على التغليب أو للمسامحة، وإلا الإشكال وارد. إذن هذا الأمر، إذن يتبين لدينا أن أفعال المكلفين أو أن الأحكام تابعة لملاكات لمصالح ومفاسد في أفعال المكلفين. ولا شك أنه في الحقيقة هذه الملاكات ليس على نسق واحد، بل مما تختلف شدة وضعفا. ولذلك قلنا في بحث التزاحم بتقديم بعض الواجبات على بعض الآخر من جهة الأهمية، فإن أهمية الحكم ليس بلحاظ نفسه، وإنما أهميته بلحاظ الملاك والغرض الداعي لجعل ذلك الحكم. فإذا نفس الحكم ملاكه في وين؟ ملاكه في نفس ذلك الفعل، فنقول أن هذا الحكم أهم من ذلك الحكم، لأن ملاكه أهم من ذلك. إذن تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات بلحاظ هذه الملاكات المنبعثة في أفعال المكلفين ليست كلها على ماذا؟ كلها على حد سواء، بل تختلف قوة وضعفا. ولذلك في باب التزاحم قدمنا الأهم ملاكا، وقلنا أنه مقدم في مقام الترجيح. إذا تبين هذا نقول أن الأحكام الشرعية الفعلية الواجدة لمرتبة البعث والزجر، الواجدة لهذه المرتبة على قسمين. القسم الأول أن يكون الغرض الداعي، أن يكون الغرض الداعي لجعل الحكم مهما بمثابة ماذا؟ بمثابة، هذا مهم. الغرض الداعي الذي هو الملاك، الغرض هو الملاك، الغرض الداعي لجعل الحكم على ذلك الفعل وجوبا كان أم حرمة، ذلك الغرض مهما بمثابة لا يرضى المولى بتركه أصلا، لاحظتم؟ أو بفواته أصلا، بل تتعلق إرادة المولى باستيفاء ذلك الحكم على كل ماذا؟ على كل تقدير، يعني سواء علم به المكلف أو لم يعلم به المكلف لا بد من استحصاله واستيفائه لتعلق إرادة المولى به على كل تقدير لأهمية الملاك الموجود في ذلك الفعل، لاحظتم؟ فحينئذ يجب على المولى إيصال ذلك الخطاب، إيصال ذلك التكليف لمن؟ إلى المكلف، إما برفع جهله تكوينا بجعله عالما، وإما بنصب طريق مصيب دائما للواقع، وإما بجعل إيجاب الاحتياط من جهة كفاية الاحتمال. ليش؟ لأن ذاك الغرض مهم، ملاكه جدا مهم بمثابة لا يرضى، يقول لا يرضى. إذن هذا المعلوم الذي هو الحكم هذا بمثابة من الأهمية عند المولى لا بد من تحصيله على كل تقدير ولا يرضى بمخالفته البتة. واضح؟ جيد. هذا هو القسم الأول، وهذا ما يعبر عنه بالفعل من جميع الجهات. الحكم الفعلي هو أن يكون ملاكه وغرضه الداعي لجعل التكليف عليه بمثابة من الأهمية أو بلغ من الأهمية بحد لا يرضى المولى بتركه أصلا أو بتوفيته أصلا، فهو إرادة المولى قد تعلقت باستيفائه على كل تقدير، فلا بد من الإتيان به، فهو منجز في حق المكلف، إما برفع الجهل، وإما بنصب الطريق، وإما بجعل إيجاب الاحتياط. هذا هو الفعل ما يعبر عنه بالفعل من جميع الجهات. القسم الثاني أن لا يكون الغرض الداعي إلى الحكم مهما أو بلغ من الأهمية بمثابة يريده المولى على كل تقدير، بل يريده على تقدير دون تقدير، بمعنى أنه يريده على تقدير وصوله إلى المكلف، فلو وصل الخطاب وعلم به المكلف فالمولى يريده، وأما إذا لم يصل إليه فلا يريده إلا على فرض الوصول. فحينئذ هذا الملاك الداعي لجعل التكليف ليست بمثابة من الأهمية حتى تتعلق إرادة المولى لاستيفائه على كل تقدير، لا، هو واصل وبالغ مرتبة البعث، بالغ لمرتبة البعث، ولكن ليس بتلك الأهمية بحيث أنه يجب تحصيله على كل تقدير، بل إذا علم به تفصيلا ولو من باب الاتفاق حينئذ المولى شنو يريد تحصيله، فلا يجوز مخالفته. واضح؟ فحينئذ يقال أن العلم التفصيلي بالنسبة إلى هذا الحكم دخيل له مرتبة من الفعلية، لكن هذا العلم التفصيلي لأنه إذا تعلق به الخطاب تفصيلا يريده على هذا التقدير، فنقول هذا العلم التفصيلي، هذا العلم التفصيلي يكون دخيلا، شنو فعليته منوط، أحسنتم سيدنا متفضلين، الله يعزك،
المكيف إن شاء الله
زين، منوط فعليته منوطة بالعلم به تفصيلا هذا أولا، وتنجزه ثانيا. هذا هو الفارق بين ماذا؟ بين الحكم الفعلي من جميع الجهات وبين الحكم الفعلي من بعض الجهات. وعلى هذا نقول أن هذا النحو الثاني إذا لم يرد المولى استيفاؤه على كل تقدير هو متوزع. تكلمت هنا أنا قال تفضل هنا، تفضل شيخ، تفضل. فنقول أن هذا الحكم الناشئ عن هكذا غرض، هذا الغرض ليس بتلك المثابة من الأهمية، حينئذ إيصال الحكم لا يكون من وظيفة المولى، بل إذا علم به من باب الاتفاق حينئذ يتنجز على المكلف. فالعلم التفصيلي دخيل في فعليته وتنجزه، وهذا هو معنى أن يكون فعليا من بعض الجهات دون بعض، بخلاف الفعلي من جميع الجهات. هذه هي الفعلية التي على لسان صاحب الكفاية، وهذه غير الفعلية التي ذهب إليها المحقق النائيني من قوله أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية ماذا؟ بفعلية موضوعه. وحينئذ إذا كان الحكم ليس فعليا من جميع الجهات، ومعنى ذلك أن ملاكه والغرض الداعي إلى جعله ليس بمثابة من الأهمية بحيث يريد المولى استيفاؤه على كل تقدير، نقول ليس للمولى أن يرفع جهله التكويني، وليس له أن ينصب الطريق، وليس من وظيفته جعل إيجاب الاحتياط في هذا المورد. فحينئذ لا مانع أن نقول، لا مانع حينئذ، إما كما لا يجب عليه كذلك لا مانع من أن يجعل ماذا؟ أن يجعل مانعا بالنسبة إليه، كأن يرخص ماذا؟ كأن يرخص بالنسبة إليه، أن يرخص في فرض عدم العلم التفصيلي به يمكن له أن يرخص، يوجد المانع، كما ليس من وظيفته إيجاد من وظيفته رفع موانع التنجس، كذلك يمكن له إيجاد بعض الموانع عن تنجسه. هذا هو الأمر الرابع. افتهمنا شنو الفعلية عند صاحب الكفاية. الأمر الخامس، أن العلم التفصيلي أو المعلوم التفصيلي في الحقيقة هو علم لا يشوبه شك أبدا، علم لا يشوبه جهل وشك. فإذا علمنا أن هذا الإناء نجس فهو علم بالنجاسة وعلم بأن هذا الشيء هو النجس، وهذا في مقابل العلم الإجمالي. فإن العلم الإجمالي، لأنه نعلم هذا نعلم بالنجاسة ونعلم أن هذا الشيء بخصوصه نجس، وهذا بخلاف العلم الإجمالي. فإن المعلوم بالإجمال علم يشوبه جهل وشك، لأننا نعلم بأصل النجاسة أو نعلم بأصل الوجوب، وإنما هنالك شنو؟ عدم العلم بالواجب بخصوصه. نعلم بأن أحد الإناءين نجس، لكن لا نعلم أي الإناءين بخصوصه نجس، فهو علم يشوبه ماذا؟ جهل وشك. هذا هو الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. الأمر الخامس، أن نقول جريان الأصول كل أصل عندما يجري لابد من أصل نافل للتكليف، كأصالة البراءة، أصالة الإباحة وأشباه ذلك، لابد من شنو؟ توفر ماذا؟ توفر أمرين. الأمر الأول تحقق موضوع الأصل وهو الشك. ليش؟ لأن المرجع في الأصل إنما يكون بعد فقدان الدليل الاجتهادي، ولذلك قلنا أن مع وجدان الدليل الاجتهادي يكون رافعا وواردا على الدليل الفقهاتي وهو الأصل العملي. فمرتبة الأصل العملي بعد مرتبة الدليل الاجتهادي. ليش؟ لأن أخذ في موضوع الأصل العملي الشك في الحكم الواقعي، واضح؟ فحينئذ إذن موضوع الأصل لابد أن يتحقق، وإلا لا يمكن وجدان الحكم من دون موضوعه، وموضوعه هو الشك. هذا أولا. ثانيا، أن لا يكون من جريان الأصل مانع في البين، مثل إيش؟ كاجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين قطعا أو احتمالا، قطعا أو احتمالا. بمعنى أنه تقدم منا مرارا أن احتمال المحال محال كالقطع بالمحال، فكما أن القطع بالمحال محال كذلك احتمال المحال محال. فإذن لابد أن نقول أن يكون المحال مقطوع العدم، فلو قطعنا بوجوده أو احتملنا وجوده فهو محال، فلا بد من القطع بالعدم بعدم المحال. فنقول جريان الأصل كما يتوقف على تحقق موضوعه كذلك يتوقف على عدم ترتب محال على جريانه قطعا أو احتمالا، لأن الاحتمال المحال ماذا؟ محال. ومنه يتبين ظهر لنا يتبين لنا أنه لا تجري الأصول في شنو؟ في مورد العلم التفصيلي البتة من الجهتين. في مورد العلم التفصيلي لا يجري الأصل النافي للتكليف، والوجه في ذلك هو أولا عدم تحقق موضوع الأصول في العلم التفصيلي أو المعلوم بالتفصيل. واضح لوضوح أن العلم التفصيلي كما تبين بالمقدمة الرابعة علم لا يشوبه شك ولا جهل، فإذن موضوع الأصل غير متحقق بالنسبة إلى المعلوم التفصيلي. كذلك من الجهة الثانية أي أن الأصل العملي النافي للتكليف إذا جرى في مورد العلم التفصيلي يلزم منه القطع بماذا؟ وجود المانع، وهو لزوم اجتماع النقيضين أو الضدين. وإحنا قلنا أن جريان الأصل يشترط فيه عدم المانع، أما ها هنا في مورد العلم التفصيلي المانع ماذا؟ المانع موجود، وهو لزوم اجتماع النقيضين، نقطع باجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال. هذا من موارد القطع بالمحال. واضح؟ كيف ذلك؟ نقول أنه لو علمنا تفصيلا، لو جرى، لو كان جاريا في مورد العلم التفصيلي، حينئذ نلزم منه أن نحكم بإباحة ذلك الشيء في مورد العلم التفصيلي ماذا؟ بحرمة ذلك الشيء، فيلزم اجتماع الإباحة بمقتضى الأصل واجتماع الحرمة بمقتضى العلم التفصيلي بالحكم الواقعي، وهو من قبيل اجتماع ماذا؟ اجتماع الضدين، على أساس أن الأحكام متضادة في حد نفسها. وكذلك يلزم اجتماع النقيضين، لماذا؟ لأنه جريان الأصل فرع عدم تنجز الحكم الواقعي، لأن الأصل كأصالة الإباحة أو أصالة البراءة أو أصالة الطهارة إنما يجري عند عدم تنجز الحرمة أو النجاسة، لأنه رفع للحكم الواقعي في مقام الظاهر. فعن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، كل شيء لك شنو طاهر حتى تعلم بأنه نجس، وهكذا. فحينئذ جريان الأصل فرع عدم تنجز الحكم الواقعي، مع أن العلم التفصيلي بالحكم الواقعي يقتضي ماذا؟ تنجزه، فيكون في مورد واحد أن يكون الحكم الواقعي منجزا وغير منجز، وهو من قبيل اجتماع النقيضة. إذن الأصل لا يجري في مورد العلم التفصيلي من الجهتين معا، من جهة عدم تحقق موضوعه وهو الشك، ومن جهة وجود المانع. واضح؟ جيد. وأما العلم الإجمالي والذي هو محل بحثنا أو المعلوم بالإجمال، فنقول إن كان المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال فعليا من سائر ماذا؟ من سائر الجهات، أو فعليا من جميع الجهات، فهو هذا المعلوم بالإجمال حكم الغرض الداعي إلى جعله بالغ من الأهمية بحد يجب استيفاؤه بنظر المولى على كل تقدير، تعلقت إرادته باستيفاء على كل تقدير، فلا بد وأن يجعل إما أن يرفع الجهل تكوينا، وإما بنصب طريق، وإما بجعل إجابة احتياط. لاحظتم؟ فحينئذ وإن كان موضوع الأصل بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال متحقق، من جهة الشك في أطرافه، لأنه قلنا أن العلم الإجمالي بمقتضى المقدمة الرابعة أن العلم الإجمالي علم يشوبه ماذا؟ شك وجهل بأنه هذا أو ذاك. فكل طرف من أطراف العلم الإجمالي موضوع الأصل متحقق بالنسبة إليه. فالأمر الأول متحقق، لكن عدم المانع غير متحقق. ليش؟ لوجود المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي إذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات. لماذا؟ لأنه نقول أن الذي قلنا عدم وجود مانع وهو اجتماع النقيضين أو الضدين قطعا أو احتمالا، لأن احتمال المحال أيضا محال. واضح؟ فنقول أن جريان الأصل في أطراف المعلوم بالإجمال لازمه احتمال ماذا؟ اجتماع الحكم الواقعي بالنسبة إلى الطرف الذي جرى بالنسبة إليه الأصل. نحتمل هذا المعنى لو لا؟ وإذن إذا احتملنا أن يكون الحكم المعلوم بالإجمال في نفس الطرف الذي جرى فيه الأصل كأصالة الإباحة، فيكون الحرمة في هذا، فيلزم منه ماذا؟ اجتماع الضدين أو اجتماع ماذا؟ أو اجتماع النقضين. احتمال هذا موجود، واحتمال المحال ماذا؟ احتمال المحال محالون. فحينئذ ليس لدينا قطع بعدم المانع وهو اجتماع النقيضين أو الضدين في مورد إذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع ماذا؟ من جميع الجهات. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات، بل إنما هو فعلي من بعضها دون بعض، بحيث أن الغرض الداعي إلى جعل الحكم ليس بمثابة من الأهمية بحيث يجب إيصاله على المولى على كل تقدير، ويجب استيفاؤه لتعلق إرادته به على كل تقدير، بل إنما تتعلق به إرادة المولى إذا علم به ماذا؟ إذا علم تفصيلان. ففي حال عدم العلم به تفصيلا لا يكون المعلوم بالإجمال منجزا، لأن العلم التفصيلي فعلية ذلك الحكم منوطة بالعلم التفصيلي، كذلك تنجزه أيضا منوطة ماذا؟ بالعلم التفصيلي. هناك في القسم الأول تنجزه غير مشروط بالعلم التفصيلي، بل هذا منجز على كل تقدير لأنه بلغ بمرتبة من الأهمية، فحينئذ يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين احتمالا، فحينئذ قلنا بعدم إمكان إجراء الأصل. أما هذا المعلوم بالإجمال الذي لا يكون ملاكه بتلك المرتبة من الأهمية الذي نقوله إذا تعلق به العلم التفصيلي تنجز، قبل تعلق العلم التفصيلي به كان منجزا أو غير منجز؟ غير منجز. ففعليته وتنجزه منوط بماذا؟ بتعلق العلم التفصيلي به. قبل تعلق العلم التفصيلي به لا تنجز، ففي مثله لا مانع من جريان الأصول في أطرافه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة كلا الأمرين متحققين. أما الأمر الأول قلنا هذا علم إجمالي بالحكم، والعلم الإجمالي علم يشوبه جهل وشك، والشك متحقق بالنسبة إلى أطراف المعلوم بالإجمال، فإذا موضوع الأصل متحقق. كذلك عدم وجود مانع من جريان الأصل، نقول أيضا عدم وجود مانع من جريان الأصل، لأن المانع ولزوم اجتماع الضدين أو النقيضين قطعاً أو احتمالاً، وكلا الأمرين غير متحقق في المقام. لماذا؟ أما اجتماع النقيضين فغير متحقق، إذ قبل العلم التفصيلي به لا تنجز للحكم الواقعي، فحينئذ يكون الحكم الواقع يكون الحكم الجاري وعلى طبق الأصل. إذا أجرينا الأصل يكون الحكم المنجز في حقه هو مورد ماذا؟ هو مؤدى الأصل. أما الحكم الواقعي غير منجز إذ الفرض لم أعلم به تفصيلا. واضح؟ كذلك اجتماع الضدين أيضا نفس الشيء، نقول بعد عدم تنجزه فحينئذ نقول هذا الحكم في جريان الأصل بالنسبة إلى هذا الطرف لا أحتمل أن يكون هذا الحكم في هذا الطرف. لماذا؟ لأنه حتى لو كان فهو غير منجز في حقه، فلا يكون ماذا؟ فعليا. فإذا لم يكن فعليا فلا يلزم منه اجتماع ماذا؟ اجتماع الضدين، فيكون في الحقيقة الحكم الفعلي المنجز في حقه هو خصوص مؤدى ماذا؟ خصوص مؤدى الأصل. هذا هو الجمع الذي طرحه المصنف في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، بناء على القول بأنه ماذا؟ على جعل الحكم المواثر في مؤدى الأمارة. هناك جمعنا بهذا الجمع، أيضا يطبقه ها هنا في المقام. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى شوية انتبهوا، يعني أن العلم طريق للواقع لا يفرق فيه بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، كما أن العلم التفصيلي بيان موصل إلى الواقع، فالعلم الإجمالي كذلك بيان موصل ماذا؟ موصل إلى الواقع. لا فرق إذن من جانب العلم، وإنما يعني يجب جري على طبق العلم ووجوب اتباعه، سواء كان ذلك العلم علما تفصيليا أم علما إجماليا. إذن كون العلم في حد نفسه تفصيلي إجمالي لا عبرة به. العلم بما هو علم تفصيلي إجمالي هو طريق إلى الواقع، لكن المشكلة في التكليف المعلوم بالإجمال. فإن كان ذلك التكليف المعلوم بالإجمال بالغا مرتبة من الأهمية، بحيث لا يرضى المولى بمخالفته وتركه أصلا، وهو المعبر عنه بالفعل من جميع الجهات، فحينئذ يتنجز ذلك الحكم بالعلم الإجمالي. لأنه شو نقول إحنا؟ نقول يجب على المولى أما رفع الجهل تكوينه، يجب إيصاله، لأن الحكم بالغ مرتبة من الأهمية، يجب إيصاله إما برفع جهله تكوينا، وإما بنصب طريق مصيب، وإما جعل إجابة الاحتياط بمجرد ماذا؟ بمجرد الاحتمال. فإذا كان عندي علم إجمالي هو احتمال يجعل إجابة الاحتياط، علم إجمالي ما يجعل إجابة الاحتياط في هكذا حكم، فنقول العلم الإجمالي هو أصلا بيان، فيكتفي فيه المولى إذا كان المعلوم بالإجمال بالغا درجة من الأهمية. إذن كل المناط يدور مدار ماذا؟ مدار الحكم. هذا الحكم شنو؟ هذا فعليته شلون؟ لاحظتم؟ وأما حينئذ إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات وبالغا تلك المرتبة من الأهمية، بحيث لا يرضى المولى بتركه، يكون العلم الإجمالي منجزا له، لا لخصوصية في العلم الإجمالي وأنه يفترق عن العلم التفصيلي، لا فرق بينهما من حيث العلم، إنما نفس المعلوم يقتضي تنجزه ولو بالاحتمال. فحينئذ نقول أن الأدلة أو أن أفن فنقول أن الأدلة الأصول العملية، الأدلة الدالة على جريان الأصول النافية للتكليف بعد فرض شمولها لأطراف العلم الإجمالي حسب الفرض، لأنه علم يشوبه ماذا؟ يشوبه شك. نقول لا بد من تخصيصها بغير مورد ماذا؟ إذا كان هنالك علم إجمالي وكان الحكم فعليا من جميع الجهات، أن لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. لماذا نخصصها؟ لوجود المانع من جريانها، وهو الترخيص في المعصية. هذا سوف يرخصه في المعصية. فإذا الأصول العملية إذا كان المعلوم بالإجمال، إذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات لا تجري في أطرافه وإن تحقق موضوعها. لماذا؟ لوجود المانع من جريانها، وهو لزوم الترخيص في المعصية للزوم اجتماع الضدين أو النقيضين احتمالا، وهذا كاف في منع جريان الأصول العملية. واضح؟ وأما أن نقول إذا كان الحكم من القسم الثاني، أي لا يكون الحكم فعليا من جميع الجهات، فهذا المعلوم بالإجمال لا يتنجز بالعلم الإجمالي، وإنما بمن يتنجز؟ ها؟ يتنجز بالعلم التفصيلي. إذا علم به تفصيلا من باء ولو صدفتين تنجز، فهو وإن كان معلوما بالعلم الإجمالي فلا يتنجز، ولكن لا لقصور في العلم. العلم من حيث هو علم تفصيلي إجمالي على نسق واحد منجز طريق إلى الواقع، لكن الحكم المعلوم بالإجمال لم يكن فعليته بتلك المرتبة، أهميته بتلك المرتبة حتى يتأثر بالعلم الإجمالي، إنما يتأثر بخصوص ماذا؟ بالعلم التفصيلي. ففعليته منوطة بخصوص العلم ماذا؟ بخصوص العلم التكليفي. فالخلل في المعلوم لا في العلم، هكذا يقول صاحب الكفاية. الخلل في من؟ في المعلوم لا في العلم. فحينئذ يمكن جعل الحكم الظاهري الذي هو مؤدى الأصل في أطراف ذلك العلم الإجمالي. ليش؟ لتحقق موضوعه وعدم وجود مانع من جريان الأصل، وهو لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين احتمالان. فاتضح مما ذكرنا، إذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات كان منجزا بالعلم الإجمالي، ومعنى ذلك هو كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. واضح؟ كما حينئذ نقول لا بد من تخصيص أدلة الدالة على جريان الأصول في موارد الشك في التكليف في غير موارد المعلوم بالإجمال الذي يكون فعليا من جميع الجهات، وذلك على أساس القرينة ماذا؟ على أساس القرينة العقلية. واضح؟ أساس القرينة. نعم، إذا كان التكليف من السنخ الثاني، من سنخ القسم الثاني، وهو أن يكون المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات، فحينئذ لا يتنجز إلا بالعلم التفصيلي، فحينئذ يتضح عدم وجود المانع العقلي من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا كان المعلوم بالإجمال إذا لم يكن المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات. واضح؟ زين. نعم، إذا كان فعليا من جميع الجهات فنمنع من جريان الأصول في أطراف المعلوم بالإجمال وإن كان موضوعها متحققا، وذلك لوجود ماذا؟ لوجود المانع العقلي. أما إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات، ها؟ إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات لا مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لعدم وجود المانع العقلي. نعم، قد ادعي وجود مانع شرعي من جريان ماذا؟ من جريان الأصول في أطراف المعلوم بالإجمال الذي لا يكون فعليا من جميع الجهات. وقد ادعي وجود المانع بأمران، أمرين ادعي أنهما كما يمنعان حتى في مورد المعلوم بالإجمال الذي هو من سنخ القسم الثاني، أي لا يكون فعليا من جميع الجهات، مع ذلك وإن لم يكن هنالك مانع عقلي ولكن هنالك مانع شرعي. لاحظتم؟ انتهينا. المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا من جميع الجهات موضوعه متحقق ولكن المانع العقلي متحقق. أما إذا كان المعلوم بالإجمال غير فعليا من جميع الجهات، يقولون لا مانع عقلا من جريان الأصول في أطرافه، صحيح، سلمنا لكم ذلك يا بلية، لعدم لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين، لا قطعا ولا احتمالا، فإذا المانع عقلي مرفوع. لكن قد ادعي وجود المانع الشرعي وهما أمران يأتي التعرض لهما إن شاء الله في يوم السبت. أقول قال قدس سره، أقرأ الدرس وأسأل. لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا، التكليف المعلوم بين الطرفين مطلقا، ولو يعني شنو اللي يدخل قسمين، أن دوران أمر بين المتباينين العلم بنوع التكليف والشك في متعلقه، القسم الثاني العلم بأصل التكليف وهو العلم بالجنس والشك والترديد في نوعه. هذا أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو كان فعل أمر وترك آخر. هذا ترك آخر شنو؟ واجب. الفعل حرام، الترك آخر. لاحظتم هذا الذي ناقشناه وقلنا أن المصالح والمفاسد كامنة في أفعال المكلفين، فحينئذ لا يكون الترك واجبا، إنما الفعل حرام. إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث والزجر الفعلي فيكون منجزا، لا يرضى الشارع بتركه على كل حال، بل تعلقت إرادته باستيفائه على كل تقدير، علم به أو لم يعلم به تفصيلا، مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال، فلا محيص من تنجز ذلك الحكم المعلوم بالإجمال وصحة العقوبة على مخالفته. حينئذ لو أجرينا الأصول في بعض الأطراف أو في جميع الأطراف يلزم ماذا؟ يلزم المحال العقلي وهو لزوم الترخيص في المعصية، وحينئذ لا محالة يكون على هذا المعنى لوجود المانع العقلي ما دل بعمومه على الرفع كحديث الرفع أو الوضع أو السعة أو كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام مما يعم أطراف العلم. صحيح يعم أطراف العلم، ليش؟ لتحقق موضوعها، لأن هذا معلوم بالإجمال، والعلم الإجمالي علم، شوفوا، علم يشوبه شك وجهل، مخصص عقلا لوجود المانع من جريانه. من جريان الأصل العملي، مخصصا عقلا لأجل مناقضة الأصول مع الحكم الواقع الفعلي من جميع الجهات. وأما إذا لم يكن فعليا كذلك أي من جميع الجهات، بل لو علم به تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته على فرض العلم به تفصيلا، لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف. أما المانع العقلي فواضح، وأما المانع الشرعي فادعي ماذا؟ وجود مانع، لا عدم المانع، وجود المانع شرعا في إذا كان المعلوم بالإجمال، وإن لم يكن المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، نمنع من جريان الأصول في أطرافها كذا معلوم وإن لم يكن فعليا من جميع الجهات، وذلك لوجود مانعين، لوجود مانع شرعي، وهما أمران: الأول ما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه من الوجود المحذور الإثباتي بالتهافت بين الصدر والذيل يمنع من جريانه، والثاني شيء آخر يأتي. تفضل سيدي.